إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الخلع، والخلع مأخوذ من خلع الثياب، كأن المرأة تخلع لباس الزوجية. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وعرف الخلع في الاصطلاح بأنه فراق الزوج لامرأته بعوض، والمرأة تفعل الخلع وترغب في الخلع لتتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها وعقد جديد. ولا يحسب الخلع في عدد الطلقات عند طائفة من أهل العلم. والأصل جواز الخلع لقوله تعالى: فإن خفتما لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: أمره بطلاقها. ففي الحديث جواز مخاطبة المرأة للأجنبي متى كان من وراء حجاب بدون ريبة. وفي الحديث جواز ادعاء المرأة على زوجها أمام القاضي، وأن ذلك مما لا ينكر به على المرأة. وفي الحديث أن صاحب الدعوى يذكر ما له وما عليه. والمرأة الأشهر أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وفي الحديث أن كراهية المرأة لزوجها لا تأثم به، لكون الكراهية ليس من أفعالها. وقولها في هذا الحديث: أكره الكفر بعد الإسلام، أي أكره كفران العشير الذي يمنع منه في دين الإسلام، وقد دخلت في هذا الدين العظيم. فالمراد بالكفر هنا كفران العشير وعدم القيام بحقوق الزوجية. وقوله هنا: اقبل الحديقة، أي البستان، لأنه كان مهرها. وفي الحديث من الفوائد مشروعية بذل الإنسان للأسباب التي تجعل ذمته تبرأ من القيام بالواجبات الشرعية التي تستثقلها نفسه. وفي الحديث عدم القضاء بين المتخاصمين إلا بعد حضورهما جميعا. وفي الحديث جواز الخلع وبذل الفداء فيه من قبل الزوجة، وجواز طلب الزوجة للخلع. وفيه أن خلع العاقلة الرشيدة صحيح، وأن الزوج هو الذي يقبل عوض الخلع. واستدل بالحديث على وجوب إجابة الزوج لطلب الزوجة الخلع. وفيه الحديث جواز إلزام القاضي للزوج بالخلع. وهذا القول القائل بوجوب إجابة الزوج لطلب الزوجة الخلع وجواز إلزام القاضي للزوج به مذهب بعض الحنابلة وجمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة على خلافه. واستدل بالحديث على صحة الخلع في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه لعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واستدل أبو حنيفة ومالك بالحديث على أن الخلع طلاق بكل حال. وقال جماعة: هو فسخ مطلقا. وقال الحنابلة: إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإلا فهو فسخ لا يحتسب في الطلاق. وفي الحديث أن الخلع يصح بلفظ الطلاق. واستدل بالحديث على أن الخلع لا بد فيه من عوض، وأنه لا يصح الخلع بدون العوض كما قال الجمهور خلافا لمالك. واستدل طائفة بالحديث على أن الخلع لا يكون إلا من قبل القاضي، لكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بأن الخلع يصح بدون حكم حاكم. قالوا والحديث ليس فيه اشتراط القاضي. واستدل عطاء والزهري بالحديث على عدم صحة الخلع بأكثر من المهر، وقال أحمد يصح ويكره، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح بلا كراهة. واستدل الشافعي بالحديث على أن الخلع الذي يكون بعوض محرم أنه يصح ويجب فيه مهر المثل، وقال أبو حنيفة وأحمد لا يصح الخلع بعوض محرم، وقال مالك يصح ولا يجب به شيء. واستدل الجمهور بالحديث على صحة الخلع بتراضي الزوجين مع استقامة الأحوال وعدم النشوز خلافا للظاهرية. واستدل بالحديث على أن الخلع لا بد فيه من لفظ، وأنه لا يكفي فيه تسليم العوض. قال المؤلف ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قلت الحديث رواه هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، لكن خالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر عن عمرو عن عكرمة مرسلا بدون ذكر ابن عباس، وعبد الرزاق أحفظ لحديث معمر من هشام. وطعن فيه ابن حزم بعمرو بن مسلم وقال ليس بشيء، وهذا عجيب، فعمر هذا من رجال مسلم، وقد روى عنه جماعة من الأئمة وأثنوا عليه خيرا، فالصواب أن الحديث مرسل. وقد ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المختلعة تعتد بثلاثة قروك المطلقة، وقال بعض التابعين يكفيها حيضة واحدة. قال المؤلف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. قلت في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو مدلس، وقد روى الحديث بالعنعنة، فالحديث منقطع حكما. ثم إنه قد روي حديث المخالعة من طرق مختلفة، مما جعل بعضهم يصف الحديث بالاضطراب. قال المؤلف ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. قلت الحديث رواه الإمام أحمد مع الحديث الذي قبله من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة، وفيه عنعنة الحجاج وهو مدلس، فالحديث منقطع حكما. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك كتاب الطلاق، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. وسنأتي إن شاء الله للكلام عن الطلاق وبيان معناه وبيان المراد بهذا الحديث، وذكر أقوال أهل العلم فيه صحة وضعفا في حديث آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق لسعادة الدنيا والآخرة، وأن يجعل الأسر المسلمة مستقيمة على أحسن حال، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.